ولكن الذي نرى أن السنة تبين وأن يسجد بعد السلام، ثم يقول لهم إذا انتهى يقول لهم هذا هو السنة ويبين لهم. ولذلك كان الناس ينكرون سجود السهو بعد السلام إنكارا شديدا، ولما شاعت هذه السنة وظهرت صار الحمد لله تمانوا إليها. ما في أسئلة تسليم، لكن هذا سأل قبل الأذان. إيش اسمك؟
عبد الرحمن جمعة.
يلا عبد الرحمن جمعة. أولا الناس جمعة هذا لقب لك ولا اسم الأبي؟ اسم الأبي. إذن عبد الرحمن ابن جمعة. تمام.
أما بعده يجوز له أن يكتمه حتى بعد مماته فيبلغه. ومنهم ادعى صاحب فتح جواهر المعاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر تبليغ صلاة الفاتحة حتى بلغه بعد مجيء أحمد السجاني.
أشوف يا عبد الرحمن بن جمعة، طوام الصوفية والمتصوفة هوام أكبر من الجبال. تعرف جبال قفاز؟ ما رحتمها، لكن تسمع عنها أشد منه. هوام عظيم. قراءة الفاتحة يكون أفضل من قراءة قراءة الفاتحة أفضل من القرآن الذي 100,000 مرة. نعم 6,000 مرة. أعوذ بالله. اللهم أعلم. الله يعينكم عليه. لكن أنا أشير عليكم إن شاء الله تعالى إذا يسر الله أن تذهبوا إلى هناك دعاة أن لا تتعرضوا للقدر. إذا تعرضتم للقدر فلهم أنصار، لكن أبرزوا محاسن الدين الصحيح وما عليه السلف الصالح وخلاص. النفوس مجالة الله. نعم. من اللي يقول يحيى؟ أنت الذي فتحت باب القضاء. المناسبة هذا الرسول لها محل وذكرها محل. إذا تأملها الإنسان عرف أن النبي في الخطاب المذكور أولى. نعم. لا هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. دعاة كثير من قتلوا. عمر بن الخطاب يدعو إلى الله وغيرهم من الكثير. انتهى الوقت؟ طيب. لكن أرى إن شاء الله تعالى أن من قتل لكونه يدعو إلى الله أنه يكون من الشهداء. يكون من الشهداء لأنه قتل لكونه يريد أن تكون كلمة الله هي العدل، فهو كالمجاهد. وإن كان المجاهد يعني أشد إقداما منه، يعني يرى السيوف أمامه. نعم. لا الشهيد لشخص معين لا تجوز أبدا مطلقا، إلا ما شهد له الرسول. لما صعد أحدا وقال ابتز بهم قال عليك نبي وصديق وشهيدا. لكنك تقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وقد خطب بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال إنكم تقولون فلان شهيد ولعله قد أوقر ناقته، فلا تقول هذا. أوقر ناقته يعني من الغلول، فلا تقول هذا، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يستسقي عنده ولا به، والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي في سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا مع ما في النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. وفي سنن أبي داود وغيره عنه أنه قال: أكثروا علي الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فالصلاة عليه بأبي هو وأمي، والسلام عليه فالصلاة عليه بأبي هو وأمي والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله. وقد ثبت في الصحيح أنه قال:
قوم عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. فيه إضافة التحريم إلى ما لا يعلم، يعني توجه الخطاب يكون إلى من؟ إلى من يعقل. لكن جميع الكائنات بالنسبة لخطاب الله هي عاقلة، ولهذا لما استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت: أتينا طائعين. وهذا الوصف وصف لمن يعقل، ولهذا قالت أتينا طائعين بجمع المذكر الثاني الذي لا يكون إلا للعاقل، لأنهما في توجيه الخطاب إليهما وإجابتهما صار بمنزلة العاقل. كذلك تحريم أكل لحوم الأنبياء على الأرض من هذا الباب، وهذا يجب علينا الإيمان به أن لحوم الأنبياء لا يمكن أن تأكلها الأرض. غير الأنبياء الأصل أنها تأكل لحوم الإنسان الأرض، ولا يبقى إلا عجب الذنب. عجب الذنب هو عبارة عن شيء صغير يبقى بإذن الله لا تأكل الأرض منه، نعم لا تأكل الأرض، يكون كالبذرة للجسم عند البعث، أما بقية الجسم يبقى. وقد يبقى الجسم كرامة للإنسان، قد يبقى جسم الإنسان غير الأنبياء كرامة الله. وقد حدثنا من كثيرا بعض الناس أنهم حفروا أساسا لسور البلد فوجدوا رجلا ميتا يابسا وشعره باقي، ولما انفتح اللحم فاح عليهم ريح أطيب من ريح المسلم. الله وجدوا الرجل ألامه عليه لكنه يابس حتى شعر وجهه باقي، سبحان الله. وهذا مندثر من سنوات كثيرة، وتكلموا مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بطير رحمه الله على ما نقل لي، فأمرهم أن يردوه على مكانه وأن يصرفوا السور عنه إما أدخلوه أو أخرجوه. فالمهم أن الذي نجزم به أن الأرض لا تأكل إيش؟ أجساد الأنبياء، وأما غيرهم فقد لا تأكلهم كرامة الله. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى.
وفي هذا دليل على مسألة مهمة في العقيدة، أن الصحابة رضي الله عنهم لا يفوتهم شيء من أمور الغيب يحتاج إلى بيان إلا استفهموا عنه، ولهذا قالوا: كيف يكون ذلك وقد أرمت؟ فرد عليه. ونأخذ من هذه الفائدة أنه لا يجوز لنا أن نتكلم أو نتعمق في مسائل الصفات إذا لم يكن جاء عن الصحابة، لأنهم هم أحرص منا وأذكى منا وأعقل منا، لكنهم أهيب منا أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا.
اللهم صل وسلم.
والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم، فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له، فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم.
المسند به يعني عندكم؟
يقول عندي والمسند ساقطة من طاء.
نعم.
وقد ثبت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. يقول منا ساقطة من
موجودة
منا ساقطة من طاء.
طيب، من يحرر لنا الحديث؟ محمد علي نور حره لنا إن شاء الله، لأن في النفس منها شيء منا. نعم.
يرحم الله ويرحم الله.
لا لا تخرب الكتاب إن شاء الله، جيب ورقة خارج. نعم.
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، فهذا دعاء خاص.
لا تحرمنا أجرهم يعني أعطنا من أجورهم، لا لكن أجرهم يعني أجر زيارتهم، لأن الإنسان إذا زار القبور له أجر، أو أجرهم إذا كنا مصابين به. ولا شك أنه لا يخلو أحد من إصابة من في أهل هذه القبور. نعم.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، فهذا دعاء خاص للميت، كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. أي
هذه زائدة عندك، إنك تعلم ما أشعر لها
إلا شيء. يقول: أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما يقول في الصلاة على الميت، وليس في قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. وقال الترمذي في هذا الحديث: حديث ولد إبراهيم حديث حسن صحيح. قال في هذا قوله: إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ساقطة من ألف وطاء.
متقلبنا هي ما دام ما جاء في الحديث المرفوع. إذا تأملت صلاة الجنازة يبدأ فيها أولا بحق الله، ثم بحق الرسول، ثم بحق العموم، ثم بحق الخصوص. الفاتحة، الصلاة على النبي، الدعاء العام، الدعاء الخاص. في التشهد كذلك، أولا التحية لله، ثم السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على المصلي وعباد الله الصالحين. نعم.
أي ثم يخص الميت بالدعاء. قال الله تعالى في حق المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله.
هذه الفائدة قد لا تتيسر، أنه يبدأ بالعام في الجنائز ثم ايش جنوب الخاص. فلذلك لو تقيد على هامش بعض الكتب اللي كلهم الفقهاء. نعم.
فلما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره ولهذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت
ولكنه لا يقوله على يدعو بالناس كما يفعله بعض الجهال الآن يدعو بالناس فيقول اللهم اغفر له اللهم ثبته، إنما أمر بأن يستغفر له ويسأل التثبيت، وكل إنسان يدعو بذلك في نفسه. نعم.
فأما أن يقصد بالزيارة سؤال الميت أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، وإنما حدث ذلك بعد ذلك، بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال القاضي عياض كره.
لا يقول قائل إن شيخ الإسلام رحمه الله يعني يستهون سؤال الميت والإقسام به على الله، لأنه قال لم يكن من فعل أحد من السلف، وإذا لم يكن من فعلهم فماذا يكون؟ هل نقول مكروه أو حرام أو شرك؟ نرجع إلى مقتضى الأدلة في مكان آخر. هنا
وقال القاضي عياض كره
بل قد كره مالك
بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. قال وهذا يرده قوله نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن بعضهم
أن وقال قاضي عياض هلا لا الكلام طويل توصل بعض الجواب الآن العامة كما يقولون زرنا قبرا، وبعض الجهال الذين يأتون من خارج يرون أن زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من الطواف بالكعبة، وهذا غلط غلط عظيم. نعم أقول زرت قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى، أقول صليت في مسجده وزرت قبره. أما أن أذهب وأنا أقصد زيارة القبر فهذا إنما يكون من جهل، ولكن اذهب واقصد الصلاة في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم.
الناس الذين يحجون من داخل السعودية خاصة أصحاب الحملات،
نعم، يعني يجي اقتراحات ويعني تسمع عنهم أنهم يريدون أن يجعلوا بعد الحج زيارة للمدينة النبوية، هل من هذه الأمور يوافقون علينا أم أنهم يعني يردون سد الدنيا؟ والله أنا أرى أنه لا يقرن هذا بهذا، لا يقرن هذا بهذا، لكن الفقهاء رحمهم الله عذرهم في أنهم جعلوا زيارة القبر في آخر باب الحج، أنه في ذلك الوقت السفر صعب على الناس، خوف وشدة وبعد، فكانوا يذكرون زيارة المدينة في آخر كتاب الحج، وإلا فإن مكان زيارة قبر الرسول تكون في كتاب الجنائز. فإذا خيف أن الناس يظنون أن من كمال الحج أن يزار المسجد النبوي، فهنا إما أن يبين الناس وإما أن يترك. نعم يا سليم. نعم. لا هذا عام، لكن بارك الله فيك، من يعلم ان هذا منافق؟
يعني اعمال
يعني لو فرض ان في انسان فاسق معروف يشرب الخمر ولا يصلي مع الجماعه ويزني ويسرق ويلوط والعياذ بالله، صلينا عليه وسالنا له الرحمه. هذا على ما أرى أنه ليس بكافر، الذي يصلي ويخلي هذا غير كافر. نعم. إيش؟ الدعاء الخاص ما الحق. اللهم اغفر له وارحمه وعافه، هذا دعاء خاص. لا مو النفس، دعاء خاص للميت. الأول اللهم اغفر لحينا وميتنا هذا عام، واللهم اغفر له وارحمه هذا خاص. هنا يدعو للميت، يدعو للميت. إذا أي صلاة؟ هذا كافر، هذا كافر، لأن ما مصلي الآن. آدم وتترك الفاتحة ويترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدرته ويترك قول ابن عباس لما جهر بها إنما فعلت ذلك ليعلموا أنها سنة. هذا هو القياس الفاسد بعينه، وهذا من جنس قياس إبليس. فهمت؟ كان إبليس لما قيل له اسم آدم ايش قال؟ آخر من هذا اللي يقول هذا أحسن الفاتحة. اللهم اغفر لنا. عندكم غرائب يا آدم، أقول عندكم غرائب. يقول راجي ربه الغفور دوما علي هو ابن نوري. نعم. فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك، فالحمد لله على ما أنعم حمدا كثيرا بعد ذاك ما استقيم بعد ذاك لعله تمما إن صح. ثم الصلاة على النبي المصطفى مآله وآله ومن بعهده وفى، فيرحم الله المستقدمين منا. يعني هذا أول مرة يعني. طيب أجل نقبل على تكسيره وتبجيل. فيرحم الله المستقدمين منا، هل فيك في الحديث أعميما أعني منا أعني منا أعني منا. قد طلب الشيخ مني بحثا فحقق الله لما أحبه، وليس ذا البحث دليل علمي فليس لي فيه سوى ذا النظم. هذه مسروقة يا رجل. كيف؟ مسروقة كان نحو الكحل، معناها هذه السرقة تماما، ناخذ الشيء على وجه الخفية. طيب، فليس لي منه سوى ذا النظم. فلفظ منا كذا، فلفظ منا في الحديث منحتم، ثبوته إن كان إذ كان ثبوته إن كان عند مسلم، أن كان عند مسلم يحتاج إلى. طيب نمشي. كذا النسائي قد رواه إيش؟ مسندا لعائشة، هي أمنا قد أسندا، لكن رواه ليس فيه منكم فافهم، فليس كل يفهم. صحيح، ما في من يفهم. طيب بارك الله فيك، يعني بعضهم حدث منكم المسلمين منكم منا والمستأخرين دون منكم. نعم، احتاج رواية مسلم. طيب، لكن رواه ليس فيه منكم ما فافهم، فليس كل يفهم. وعذر ذا الإمام أعني أحمد أن جوزوا رواية بلا اعتذار. بأن يساق المعنى دون لفظه، وحسبه أن كان ذا من حفظه. وش معنى هذا؟ عذر الإمام أحمد؟ أي أنا أن جوزوا رواية، يعني الذي ليس فيها. لأن يساق المعنى دون لفظه، وحسبه أن كان ذا من حفظه. فوفق اللهم شيخنا الأبر، أعني ابن صالح ذلك إيش؟ الأبر. ثم اغفر اللهم جما لي وله ولي ثم اغفر اللهم جما لي وله ولجميع الأمة. هذه صدقة ثانية. جزاك الله خير. الآن أنا أقترح عليك تعدل، والله جيد. ما شاء الله، هذه أول قصيدة. ثانية في الثالثة عادي يثبت التكرار. أسعد الله الجميع. نعم،
النتيجة
إيه على كلام الناس أثاث بغير النتيجة. بعض ومنهم ومنكم فيها بعض الحدث. كلمة الجمعة ناج والله. أحمد الفهيد لا تكلم من نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال القاضي عياض: كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، قال: وهذا يرده قوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعن بعضهم أن الزائر أفضل من المزور، قال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم. قال: والأولى
يعني من أهل بعضهم قال: لا تقول زورت القبر، لأن الزائر أشرف من المزور. فيقتضي أنك إذا قلت زرت قبر النبي أنك أشرك منه، فرده بهذا الرد العجيب. نعم.
والقال والأولى أن يقال في ذلك إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو قال زرنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره، لقوله اللهم لا تجعل قبري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بأولئك قطعا للذريعة وحسما للباب. قل غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ زرنا في زيارة قبور الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية لا في الزيارة الشرعية. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد في زيارة قبر مخصوص، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا أهل الصحيح ولا السنن ولا الأئمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره، وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره. وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره، كقوله من زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن حج ولم يزرني فقد جفاني، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور مطلقا بعد أن كان قد نهى عنها، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي الصحيح عنه أنه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه زيارة لأجل تذكرة الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين. كما أن
وفي منعه تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل ما لا يمكن شرعا، لأن هذا عدوان في الدعاء. فلو سأل الله أن يجعله نبيا قلنا هذا حرام، هذا لا يجوز. والظاهر أن مثله لو سأل الله تعالى أن ينزله منازل الأنبياء في الجنة، فإن هذا من الاعتداء بالدعاء، لأن منازل الأنبياء خاصة بهم. وأما حديث إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كالكوكب الدري الغائب في الأفق، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالهم غيرهم، قال الشهداء، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا رسله، يعني ينالون هذه القرى. فهذا لا يدل على أن منازل غير الأنبياء تكون في منازل الأنبياء. إذن فالضابط أن كل من دعا الله بما لا يمكن شرعا فإنه معتد في الدعاء. ومن ذلك أن الله تعالى لا يستجيب لمن دعا بإثم أو قطيعة رحم، لأن الله لا يرضى. وكذلك لو دعا بما لا يمكن شرع قدر، مثل أن يقول اللهم أقم الساعة الآن، فإن هذا لا يمكن قدرا بحسب إخبار الله لا بحسب قدرة الله. الله قادر على أن تقوم الساعة الآن، لكن الساعة لها لها أشراف تسبقها بخبر الله ورسوله. فعلى كل حال الضابط هو هذا، أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل ما لا يمكن شرعا أو قدرا. نعم.
كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين، وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا.
وهل يجوز إذا رأينا قوما اتخذوا قبور الأنبياء أو من يزعمونهم أولياء مساجد، هل يسوغ لنا أن نلعنهم؟ يحتمل، لأن العلة واحدة. فإذا رأينا أقواما بنوا مسجدا على قبور من يدعون أن من يدعون أنه نبي أول واتخذوه مساجد، فلنا أن نقول: اللهم لعن من فعل هذا، من اتخذ قبورهم مساجد، لكن لا نعين الشخص. نعم.
ولو قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيح أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وذكر من حسنها وتصاوير فيها، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذه في الصحيح. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذ لي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا.
في هذا دليل على أن أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وأنه لولا أنه تبرأ أن يكون خليلا لأحد من أمتي لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه خليلا. وعلى هذا فالذين يكرهون أبا بكر كرهوا من أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام فيما أحب. نعم.
وفي السنن عنه أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الموطأ وغيره عنه.
المناسبة بين قول لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم، أنه ربما يأتي الإنسان إلى قبر الرسول ليصلي عليه، فكأنه قال: اقصر خطوتك، فإنك في أي مكان صليت عليه سوف يبلغني. اللهم صل وسلم. نعم.
وفي الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وكذلك عن أصحابه. فهذا الذي ينهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم. فالزيارة المشروعة من جنس الثاني، والزيارة المبتدعة من جنس الأول،
فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها وعن قصد الصلاة عندها، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص، واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عنده والدعاء
عندها عندها عن القبور.
ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية عن القبور، بل اتفق علماء المسلمين.
إذن نقول هؤلاء الذين يقصدون مسجد الحسين أو الفلان أو فلان باعتقاد أنهم مدفونون في هذه المساجد يكونون قد ابتدعوا وأخطأوا. فإذا قال قائل: أرأيتم لو قصدها الإنسان من أجل كثرة من فيها، كثرة الجمع، قلنا لا شك أن كثرة الجمع أفضل، لكن يعارض هذه المصلحة مفسدة، وهي اعتقاد أن الصلاة في هذا المكان أفضل لا لكثرة الجمع ولكن لكونه مبنيا على قبر، وحينئذ نقول لا تذهب، قلل، على أننا بينا أن القبر إذا بني على المسجد فالصلاة فيه باطلة. نعم.
بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساجد التي لم تبن على القبور أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي بنيت على القبور، بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك، بل وبإبطال الصلاة فيها وإن كان في هذا نزاع. والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم، بل هو مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين: إحداهما نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة. وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار، وكان قبورا من قبور المشركين ونخلا وخربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة. فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك التراب، فإنه لا بد أن يختلط ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية
على كل هذه العلة لا شك أنها عليلة، عليلة، لأن مقتضاها التفريق بين المقبرة القديمة والحديثة، لأن الحديثة لم يختلط تراب المقبرة بصديد الموتى، إذ أنها لم تنبش. وثانيا أنه يقتضي أنه إذا لم تكن قديمة جازت الصلاة فيها، والحديث عام إلا المقبرة والحمام. وأيضا يبطل هذه العلة أن بدن المسلم طاهر حتى بعد موته، ولذلك يغسل فيطهر، ولو كان نجس العين ما طهر ولو وضعته في المياه في مياه البحار، فبدن الكافر طاهر حتى لو اختلط الصديد بالأرض فهو طاهر. نعم، بدن المسلم طاهر، وكذلك على قول الراجح بدن الكافر طاهر. وعلى هذا فالعلة هذه باطلة، لا 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 يصح التعليل بها. وذكر المؤلف رحمه الله في عرض الكلام أن أكثر العلماء يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، يعني إذا انتقلت من شيء إلى آخر فإنها طاهرة، وقال إنها أن أكثر العلماء على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. نعم.
والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار للصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا